نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له. قال الله تعالى في كتابه: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. طيب، الذي لا يحب الناصحين ويغتاظ قلبه إذا جاء رجل ينصحه فيه شبه من المشركين، عبارة صحيحة أو خاطئة؟ عبارة صحيحة أو خاطئة؟ صحيحة. ما الدليل على صحتها؟ نتكلم حسب الآيات اللي سمعتها، احنا ما نتكلم دائما إلا في الآيات، هذا يسموه تدارس آيات، كما قال يتدارسون كلام الله تحف الملائكة ويذكر الله عندها. نعم، ها؟ اقرأ. ونصحت لكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. إذا عادت أو صفة المشرك أنه يكره النصيحة ويكره الناصح، ودائما يعتقد في الناصح أنه معير له. إذن سبب رد النصيحة ما هو؟ سبب رد النصيحة ما هو؟ الحسد. الحسد قد الهوى. ما الدليل على أن الكبر سبب لرد الحق ورد الناصح؟ ايه، قد يقول فرد ابليس فرد، لكن عموما عرف النبي الكبر فقال بطر الحق وغمس الناس ازدراءهم، فتبين ان سبب رد النصيحه الكبر. اذا كانت النصيحه ايش؟ صحيحه لك بحق، لكن اذا كانت بغير حق يجي واحد عياذا بالله يقول أنا ناصح أمين، ويجي عند جارة ذو بيت شرف وكرامة وعفة وديانة فيقول انتبه بناتك لا يخرجون إلى أماكن، أي نعم، احفظ بناتك وانتبه لهم ليكونوا يخرجون الى يعني اماكن مع شباب او شيء. المهم ينبغي الناصح ان يكون صادقا ولا متعاليا بنصحه. بعض الناس يريد ان يتعالى بنصحه، يجيب اي شيء بس يعني المهم اني نصحت فلان. هذا العلو في النصيحة يقابله في الكبر أيضا، رد النصيحة كلاهما كبر. يريد أن ينصح بس، أنه يوجه يعني يقول للشيخ أو يقول للجار ترى ما يسووا كذا سووا كذا، أنه نصح يعني ليتعالى بالنصح، هذا كبر. مسكين ما لقي شيء وبيجيب أشياء يعني ما لها داعي وينصح بها، هذا كبر أيضا. يقابله كبر آخر نصحه بالحق ورده، اثنين متكبران، الناصح والمنصوح. أما أن لا يأتي بشيء صحيح ويخلص في نصيحته يجعل الله له بركة، فإن رد فويل لمن رده، فقد يكون سبب في زيغ قلبه أريه يرد نصيحته، نسأل العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا نصحك إنسان كنت في مجلس فأخذت نصح عام، حتى لو قال الشيخ أو فلان من الناس يقصدني، سبحان الله العظيم، هل كون معنى الناصح يقصدك بعموم النصيحة فرد من أفراد الخاصين اللي يقصدك، هل هذا مانع في قبول النصيحة؟ شيطان من تلاعبه أن يقول ترى فلان بالنص العام يقصدك، يقصدك وش الإشكال مدام أخطأت؟ يعني في عهد النبي قال النبي لما جاء يسمع عن عبادة النبي فتك عند بيت أزواج النبي سمعنا عبادته، فلما ذكر أزواج النبي له ما كان النبي عليه من عبادة كأنهم تقالوها، فحينئذ قال ما بال أقوال. حينئذ لم يجرؤ أحد ولم تكن سنة تقريرية ويجرؤ أحد من الثلاثة يقول يا رسول الله يعني تقصدنا، وإذا يعني تعلم واستر على نفسك وش الإشكال، فضحت نفسك الشيخ أقصدني ترى، ليش تفضح نفسك؟ استفد من نصيحة مدام عليها دليل واعمل بها وحصن نفسك بها، إن لم تكن من أهلها حصن نفسك. الله يقول للنبي أيها النبي اتق الله، شوف الله يقول له اتق الله، وذاك الخبيث قال اتق الله فقال لم خبت وخسرت، الفرق واضح بينهم صحيح. خطاب موجه من الله لنبيه اتق الله، خطاب موجه من ذلك العبد الخارج الخبيث إلى الرسول يقول اتق الله، في فرق بينهم ولا؟ طيب اقرأ. إذن النصيحة عباد الله كما قال لا لكنكم تحب النصحين، إبطال النصيحة والتعالي عليها شأن أكثر الناس وأشد من ردها الكذب بالتبرير فيها. يعني يجمع بين أمرين، الكبر رد النصيحة والكذب في التبرير. إذا قالوا لما يقول لا أنا ما قصدت ما فعلت، يبرر فيكذب، فذنب كان واحد أصبح ذنبان. ليس فقط رد النصيحة وهو الكبر وهو مانع دخول الجنة، الكبر يمنع دخول الجنة، سبحان الله موقف واحد قد يمنع من دخول الجنة وهو نتكبر على النصيحة، ما قال هذا حق واستغفر الله تمادى، ما منعه إلا الكبر ثم الكذب فيها. فحينئذ لابد خطب ببالي قبل قراءة الأخ أن أذكر مسائل تتعلق بالنصيحة. أولا إذا قلنا النصيحة عبادة بل جعلها الرسول كأنها الدين كله، فقال كما روى مسلم في صحيحه الدين النصيحة، فلابد حينئذ أن تتبع الرسول في النصح ولا تخالفه. اللهم صل على محمد. فلا تبتدع في النصيحة وتتويب الناس طرق بدعية. فحينئذ استحضر الآن ما أحدثه أهل هذا الزمان في باب النصح وتتويب الناس، فابتدعوا في النصيحة اللي هي من طريق وعظ المهرجين، أقصد القصاصة والصحويين، بدع، فقال لن تقبل نصيحتنا إلا بتهريج، فصار التهريج إلا هو يسمونه كوميديا، أو ليس تصنعونه الممثلين المسرحيين، ملازم له، ملازم له، وهذه بدعة من جهة أن النبي ما جيش حتى بعض الصحابة، وكان خلاف تنوع في الدعوة يعني، وإذا لما يرسلهم كان أن يستعملوا التهريج بمعنى الإضحاك المستمر المقارن للدعوة كما رأينا عند هؤلاء أبدا. فهذا التهريج المستمر وقرنه بالدعوة بدعة لا أصل له. مشايخنا تأتيهم أشياء في الدرس عارضة، لكن ليس عندهم منهج يستعملونه في إيش؟ في غزو قلوب الناس، يسمى الكوميدي أو التهريجي. لذلك أنكرت مرة، كنت ماشي في زيارة قبل سنين لا أذكر، فصادفت شخص اسمه، اللهم ذكرني، أي قال له إيش؟ جبيلان. فقلت له هل ما تستعمله أنت في الإضحاك يعني ما دليله من أصلا النصيحة والتتويب العصاة والدعوة توقيف منهج واضح عن النبي. إذا جئنا مثلا نخترع طريقة قال هي اللي نغزو بها قلوب الناس أحسن من طريقة النبي، ضررنا. قال البراء أتينا النبي وهو يحدث الناس وجاءته الأعراب كأن على رؤوسهم الطير، الناس حول النبي كأن على رؤوسهم الطير. فالمهم لما شعر أني أطلب الدليل ذكر الشاطبي شيء، قال إذا لم يجد الإنسان بعضهم أهل البدع إذا لم يجدوا دليلا ما يصنعوا؟ يعلقوا إيش بدعتهم بإيش؟ شيخ صحيح. فلما طالبته بالدليل على منهج الإضحاك هذا، بل أحيانا تقليد النساء، على الله مشبهين رجال النساء، فمباشر ربطني بالشيخ من ابن عثيمين. قال لي ايش رايك في ابن عثيمين؟ ها يريدني اقول هذا عالم جليل؟ قال اجازني، سلام عليكم امشي. ففهمت، فقطعت عليه الطريق بقولي ردا على كلامه، قلت له ايش رايك في ابي حنيفه؟ فانتبه. فقال ابو حنيفه عالم قد يخطئ وقد يصيب. نعم ما كنت أتوقع أنه يجيب بالشيء اللي أريد، لكن توفيق الرب العبيد سبحانه. وأنا أريد هذا أن يجيبه وأجابه. قلت وكذلك الشيخ ابن عثيمين، هب أنك ضحكت في مجلس دعوة ثم سكت في ذلك المجلس، هل ظن منك الشيخ أن هذا منهج لك؟ فالمهم قلت هل إذا كان يخطئ ويصيب فإذا الصواب هو ما كان عليه النبي والصحابة، وأنه لم يحدثوا هذا في دعوتهم، اللهم رضى عنهم. كذلك من بدع النصيحة في هذا الزمان، وقد قال ابن عباس: أضحيت أبغض رجل في الأرض للشيطان، كلما فعلت في الأرض بدعة حملت إلي ورددتها. فكن كذلك يا طالب العلم، رد البدع بأدلة بتأصيل صحيح، وكل إلى ضلالة وضلالة في النار، لأن البدع قنطرة الشرك، فالله يحب رد البدع حتى لا تكون وسيلة شرك كما في قوم نوح، فإنهم ابتدعوا وقعوا في الشرك، فصار من أعظم هام الدين للفقه والعلم رد البدع. فإذا رد شيخ فقط يشرح فقه، يشرح فقه ما يرد بدع ويرد على البدع، فلا شك أنه يحتاج إلى نصح، فقط يذكر مسائل فقهية مسائل فقهية ولا يرد على بدع ولا أهل بدع، وقال طريقتي عشان الناس كلهم يجوني. غلط يا أخي، عشان لما سوي دورة مثلا 3000 يجوني 4000 غلط. أنت انظر إلى الرسل ما كانوا يحب، ما كانوا ينصحون، حتى قومهم كرهوهم وبعدوا عنهم، قال لا نحب تحبون الناصحين بعد بعيدين عني. فأنت ليش تبي تسلك طريق غير الرسل يعني ولا كيف؟ تقول أنا جربت يعني. ثم المشكلة من بعض إخواننا اللي يتبعون السلف صار يتأثر بهذا الشخص، يقول والله طريقته ما شاء الله، والله طريقته أخي شوف كم الدورة يحضرها 3000 4000، شوف الناصحين اللي مثل فلان فلان ولا أحد يحضر. فإذا عليك يا أخي باتباع السلف. من تيمية قال: التحذير من أهل البدع واجب اتفاق المسلمين، حتى لو ما يحضر دورات كلها 3، وانت على منهج الرسل خير منهج الإخوان اللي يتألف كل الناس ويقول ها ويعذر بعضنا بعضنا. قال: إذا رأيت الشيخ كثير الأصحاب فاعلم أنه يداهن لهم. طيب، المنهج الثاني البدعي سلوك النصح العلني لولي الأمر، هذا ابتداع مشى عليه الخوارج. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علاني، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وأصل حصول فتة الخوارج والدماء فيهم الابتداع في النصح. كيف؟ كان يجلس ناس ينصحون، ترى هذا ولي الأمر كافر، ترى ولي الأمر يجب أن نخرج على علي، ترى معه أصحاب محمد ذول ترى كفروا، ابن عباس وفلان 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 ارتدوا إنهم وافقوه، يلا في النهروان كلها نصح نصح، أنصح ترى لا تتبع علي ترى كافر، والآن ولي أمر بلدنا كافر، الدولة لا تمثل خلف الراشدة، طواغيت إلى آخره، كلها مجالس نصح. فمن أخفق في النصح السلفي وكان على علم وبصيرة فلن يتورط في نصح هؤلاء الجهلة الذين يهلكوا دينك ويبقوا دينك ويهلكوا دنياك. لا شك أن تلك الفتاة اتصلت به، قال: زوجي في سجن، زوجي داعشي يعني، وسجن 10 سنين الآن. لا شك أنه يقول مروا ناس عندنا وتقهوا عندنا وبدأوا يكلموا في المجلس، أو كما بدأت قصة الله أعلم كله مجلس نصيحة، ترى النظام هذا كذا، أنصحك تكون معنا، إحنا نخطط لقلب الحكم إلى آخرها، كلها نصيحة حتى تصير مجاهد في سبيل الله، كلها نصيحة في زعمه. كما فعل الشيطان مع آدم وقاسم لكم من الناصحين، لأن قد يأتيك الإبليسي أو متبع إبليس على صورة ناصح، لأن إبليس قال لآدم: إني لك من إيش قس، أقسم له بعد، فيأتيك نصيحة كما جاني والله شاب محزن كان يقعد هناك والآن خارج أظن هذه البلد لدراسة، شاب صغير، قال: كثير من امتنعت عن حلقاتكم، جاء واحد نصحني من هذا المسجد يبدو تبليغي، قال: انتبه شوف تحضر عند الحلقة ذي، ترى الشيخ هذا متشدد أنصحك. قال: انصرف فترة ثم يسمع الكلام من بعيد واستفاد، رجع قاعد تركه. فالمقصود أن يأتوك هؤلاء بإيش؟ بس بالنصح. فمن النصح الذي أورد الموارد ذكرنا نصح الخوارج، وهو العلانية في غيبة السلطان، ولا شك ولا ريب أن هذا محدث في باب النصيحة وأدى إلى ما سمعتم من فتن ويسمى الربيع العربي إلى آخره، وسفك الدم وانتهاك أعراض إلى إله إلا الله. ومن النصح البدعي التي خالف فيه كثير من أهل هذا العصر النصيحة قولهم النصح كله لين، لا يجوز أن تشدد في النصح، هذا منهج محدث، وهو تحريم أو تبديع التخشين أحيانا في النصح بحسب المصلحة. قال أمين الشنقيطي صاحب ضال البيان: واستعمال اللين يعني مع المدعو أو غيره في وقت يحتاج إلى تشديد فيه جبن وخوار. ولكن النبي في موضع الشدة قال لواحد من أصحابه تشديدا: إنكم فيه جاهلية. فالنبي لو لان في هذا الموضع لما كانت الحكمة، لأنه يفعل الحكمة. هو في موضع آخر قال لشاب، شاب يعني ضعيف تعلقه بدين الله كما هو هذا، كما الذي عنف عليه النبي القوي في إيمانه وتمسكه، قال: إذا لي بالزنا؟ قال: تعالى ترضى لأمك، ترضى لأختك. لا. فمن قال المنهج واحد لين دائما أو شدة دائما فقد ابتدع، لم يجمع بين النصوص. قال ابن تيمية: والمبتدع يشنأ شيء من الشريعة، يقطع شيء من الشريعة، هذا المبتدع. أما صاحب السنة يأخذ بالشريعة كلها. وما أتاكم الرسول فخذوه. فمر النبي شدد، قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوا بهن أبيه، ولا تكنوا، قل عظ ذكر أبوك أو عظ إير أبوك باسم الذكر في عرفك، إيش اسمه في العرف، بكتوا به تشديد في مكانه، لأنه تعزى وذكر مفاخر آبائه من أهل الجاهلية ولم يذكر نعمة الإسلام والانتساب إليه. فهذا ابتداع في باب النصيحة، يقول فلان يشدد أحيانا، مثل عير الألبان يقول يشدد أحيانا إلى آخره. عد عير الشيخ حمد الوهاب إنه متشدد، كل هذا من الكذب على العلماء، إنما يستعملون الشدة في مكانها. النبي استعملها في مكانها على كلام عام وخاص. خاص ما سمعت، عام قال في الخوارج كلاب النار، إخبار بأنهم كلاب النار. ليش؟ زجرا لهم حتى لا يتبعون، لسبب في فساد الإسلام وظهور الشرك الخوارج، فشدد عليهم وسماهم كلاب النار. إذن طيب، ومن شروط النصيحة إذن الإخلاص. فمن وجد في نفسه رغبة ولذة في النصيحة ليعلو على الناصح فليبتعد عن النصح، لأن ما في قلبه من دخل سيفسد عليه بركة النصيحة، يصبر حتى يخلص ويجعلها لله، ثم يفهم معنى النصيحة لغة. الدين النصيحة، قال ابن رجب: من قولهم نصحت العسل، أي نقيته من الشوائب. فأنا قصدي أتقرب الله وتعبد بأن أرفع هذه الشوائب عن أخي التي لابست في دينه في دنياه، هذا قصدي، وليس قصدي بالنصيحة أن أعلو عليه، قصدي أن أرحمه كما كان يروون أول حديث العلماء: الراحمون يرحمه الله. قصدي أن أرحمه، لأن لو بقي في هذا المنكر لتعرض للعذاب، حتى لو هجرني وزعل قال لي تقول لي كلام ذا وزعل، خله يعني يفكر في كلامه، وقد يرجع، نعم قد يرجع يوما حتى ولو. طيب يعني مع المعلوم أن واحد عنده خراج، الطبيب يبط له الجرح ثم يفعل كذا حتى يطلع العمل الفاسد، ثم المريض يصيح على الطبيب ويركض خارج العيادة ولا يبي يكمل، لكن لما يشوف أنه استراح شوي يرجع مرة ثانية أضغط كمان حتى استريح، استراح شوي صراحة مع أنه هرب منه، كذا أذكر يفعلون بعضهم، يجهوني أو يجهو فلان، والنصيحة مكانها تكون، ومن بعد فترة يجي والله كلامك صحيح يا رزيب. أي نعم، النفس مفطورة على قبول الحق ولو بعد حين، إلا أن يمنعها الكبر والعناد واتباع الهوى، نسأل الله العافية. ومن مخالفات النصيحة حقوق الوالدين باسم النصيحة، هذا من أعظم المنكرات. يكون عند الإنسان حق على والده أو والدته ثم يعلو صوته ويسب والديه، بل أنه أم اتصلت به من بلاد مجاورة من أحد بلاد المغرب تقول ولدي دين ويتابع دروسك وضربني، تعال ليش؟ قال أمي تدعوني أن أدرس جامعة اختلاط وتشدد علي، قمت إيش يعني أدبتها بالضرب، فزجرته زجر ما يعني متى مالك نفسي، الآن ما أذكر ماذا قلت له. هذا يوم ينبغي نتمنى فيه أن تموت ولا ترى، تتمنى فيه أن تموت ولا ترى هذا اليوم الذي فعلت فعلتك النكراء هذه. فأكبر الكبائر بعد الشرك ذكر عقوق الوالدين، يقول لكني أنا قصدي خير وانتصر لله، يعني حرام مدري إيش حرام، الله أكبر. إبراهيم والده وقع في الشرك فكيف كان يخاطبه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ قال بدل أبو يهينه، لا أرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك استغفر لك ربي. هذا شرك، مو يعني تقول أن علماء أفتوا أن هذا ما يجوز أو شرك، هذا شرك يخلد في النار. وانظر كيف إبراهيم يكلم والده، هذا هو الشباب أتوا من قبل إيش الجهل، بس وما دام يحق ليعنف والده ويلزم ويبكت كأنه قريب له، يا والدي أنت تراك ما فهمت القضية، يشاور على أبوه كذا ويرفع عينه فيه، جهل كبير غباوة، ما درس عند العلماء، درس على نفسه أو مع من عنده نزعة تشبه ذي الخويصرة. الخويصرة له الخروج على أصحاب الحق، كذا عنده نزعة على الجرعة على العالم أو جرعة على والده، هذه نزعة ذي الخويصرة خبيثة، لازم يتوب منها الشخص، يتأدب ويلين القول مع أهل العلم ويحسن الظن فيهم ويخاطبهم بالأدب والدعاء. وأنا أرى أنه يعني بخلال تجربتي وأشكر ربي يعني سنين كثيرة في حقل تدريس، تجربتي مع الطلاب اللي صار عندهم جرأة في خطاباتهم خاصة في مجالس خاصة، أرى عندهم جرأة، كل كان أسبابها لم ينحصر العلم في حلقتنا، فكان يصاحب أصحاب شر من حدادية ونحوهم أو خوارج، فهم اللي يجرؤونه، هم اللي يجرؤونه. ولا الطالب إذا نشأ مع أهل السنة من غير دخيل، سبحان الله تجد مؤدب كما هم معظم الطلاب الحمد لله، أرى فيهم أدب وحشمة غاية الحشمة، والدخيل الذي يبقى معنا ولو سنين لكنه أذنه مع غيرنا، تجد بعد فترة يبرز إيش، يكشر عن نياب الحقد التي كان يشحن على حلقتني أو فجأة تظهر منه، كما قال إذا رأيت الشخص يسيء الظن في الشيخ أو في شخص فاعلم أنه لو جلس إيش سوء، ولا جرؤونه مثل ذاك اللي قال لم تعدل يا محمد لوحده، ما دعه يخرج من ضيضي هذا وناس يقرون القرآن تحقرون صلاتكم، قد يبدأ لكن قد غالب يكون له أعوان شر يسمع منهم حتى يجرؤ على ولي الأمر، يجرؤ على شيخه، يجرؤ على نسأل الله العافية. تعرف اللي عنده نزرة الخصية في نبرته يكلم شيخه كأنه يكلم واحد قريب معه، ما يقول على رأيك الشيخ تأذن لي، ما عنده يعني أسلوب كأنه يكلم قريب، نسأل الله الهداية. طيب، ومن مخالفات النصيحة الإعلان بها بعض الإسرار، يعني نصح ولي الأمر نصح جاره بعين، فيقول في مجلس النصح وقد فعله ومن غير مرجح، قد نصحت فلان وقلت لفلان. طيب النصيحة سر الأصل، تعمدني بنصح على انفراد وجنبني النصح في جماعة، فبعد النصح على انفراد على ما تعلن هذا الذي قال قلته لفلان أو علان؟ نعم، فالمجالس في الأمانة. كذلك اللي ينصح السلطان ويكاتبه يقول أنا نصحت ولي الأمر وقلت له كما ناصر عمر فعل لكنه ما استجاب، نعوذ بالله، إذا نقلتها من ديوان السر ديوان العلانية. والأصل المجالس بالأمانة. نعم، ولا بئسة الخيانة، بئسة البطانة، بئسة البطانة الخيانة. أيما حدثك رجل، جاء في الحديث إذا في الأثر إذا حدثك رجل فالتفت خاص بيقول خلاص ما عاد بينكم الآن أمان، لا تضيع، تقول والله قعدت مع الشيخ وقلت له قال لي. المجالس في الأمانة. نعم، طيب، وقال قليل من يضبط لسانه في الأمانة هذه والسر. بعض الناس يعني كأنه قناة، كل ما يمر على إذنه يذيع، كل ما يمر على إذنه فيه أشياء يجب أن تمسك تضبط لسانك ما تكره، تؤدي إلى فتن ولا مشاكل. بعض الناس لا، ما عنده هذا، كل شيء يقوله. نسأل الله الهداية. ومن أداب النصيحة اللين فيها في الأصل. قال الله في عند النصح لفرعون من قبل موسى وأرسله الله فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعائشة لما مر يهود السلام عليك يا محمد، قال عليكم السلام ولعنة الله أو غضبه إخوان القردة والخنازير أو كما قالت. قال لا يا عائشة، إن الله يبغض الفحش، إن الله رفيق يحب الرفق أو كما قال. وشوف يهود وسبوا النبي وشوف كيف عن النبي ما رضي. نعم، وهذا موطن بيّن فيه النبي لعائشة أن الأصل في الدعوة الرفق، لكن فيه مواطن كذكرتها لكم قام المقتضي بالتشديد، مثل ما جاء عن سلفنا ابن عمر أمر به الصبيب قال لا أحد يجالسه. هذا ليس معنى عمر ما عنده أخلاق، هو الأخلاق كلها عنده بفضل الله، لكن الخلق هو استعمال ما ينبغي في الموضع الذي ينبغي، هذا الخلق شجاعة، وليس الخلق جبن. فإذا قام في النفس تشديد في موضع إيش؟ في موضع التشديد قام فيه بلين، فهذا ما عنده أخلاق الشجاعة، لأن الشجاعة خلق أيضا. نعم، فيحتاج المسلم أن يروض نفسه على كلمة الحق. ولذلك أحد الطلاب أعجبني الحقيقة وأشكر له ذلك، من صغار الطلاب في 18 سن كم أو 19 كان يلازم الحلقة، وكان عنده ما أدري انتقل من هذا البلد أو يقول اتصلت مرة بخالي، فردت امرأة خالي وكانت شابة، فرمت كلمة له تشبه أن تلقيها المرأة لزوجها، ليس تداعبه يعني الكلمة اللي يقوله العامة. ومن زمان ما اتصلت تسأل خالك يا أخي أنت وحشتنا أو كذا، فقال امرأة خالي هذا وشدد عليها هذا الكلام ما توجهه لأجنبي، أنا أجنبي عنك، السلام عليكم. هذا التشديد في موضعه يحتاجه كثير من المجاملين اليوم، إن الله نهانا عن تتغنج المرأة للرجل أو إيش العبارة اللي في القرآن والشيء، ولا تخضعنا بالقول فيطمع. أيوة وأنت كمان يا مرت خالي وحشتيني أيضا. لا، ما عنده هذا، هذا دين، دين يكون الإنسان صلبا في اتباع الآثار، ما يكون هكذا. ف فهذه التربية اللي الحمد لله ربي عليها طلابنا أخذ الدين بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية بقوة بجد واجتهاد. نعم. ثم شرع يذكر قصة قوم لوط. اقرأ المقطع هذا أولا ثم ننتقل بعدها إلى.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في قول الله تعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال رحمه الله: هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى.
هي القاف بالضم ولا بالفتح؟ عن قبول ولا قبول؟
قبول
قبول، لأنك لو قلت قبول سر جمع قبول وهو آلة المرأة يعني ما يصلح. نعم.
وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. قال لهم صالح: ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها، ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر فجعل يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون.
نعم. هذا الحديث خرج البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه من الفقه رد على أهل الشرك من أول ما وجدوا إلى آخر من يقبض منهم، إذ أنهم يدعون القبور وأهل القبور من دون الواحد الغفور، فيقال لهم: ترى الميت لا يسمع دعاءك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهنا استثناء لما قال للنبي: ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث: أحياهم الله في تلك الحال تبكيتا وإذلالا له. إذن ما سوى تلك الحالة الأصل أنهم موتى ما يسمعون. قالت عائشة مستدلة على ذلك: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت مسمع من في القبور. إذن عبثا يصنع الرجل إذا راح لقبر أبيه وبدأ يحكي، كما أخبرني بعضهم عن شخص يعني من حبه في أبيه يقول: خلني مسكين نسلي في القبر شوي، ويأخذ ثلاجة الشاي ممكن القهوة وسجادة ويقعد عند القبر ويحكي: فلان أبوي ترى الشيخ تزوجت، وفلان تخرج من الجامعة إلى آخره. لا شك أن هذا باطل، وأشد منه دعاء الميت: يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. فإذا استدل الإنسان بهذه الآية قال: أنت أسمع، هذا في الحالة فقط، فلا ينبغي الإنسان يدعو الميت، الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، آية واضحة يعني. فإذا قال قائل: لكن شيخ الإسلام يقول وفلان يقول، قل له: أنت محجوج بمن قبلك،
عائشة كانت تقول ميت لا يسمع وليس لها مخالف إلا بقدر ما دل عليه الدليل مثل هذه الحالة. قالوا لك إنه يسمع قرانعالهم، أيضا هذه قضية خاصة يشعرك تشعر بهذا الحديث من حكمة الرب أنه يحيا حياة حقيقية تليق بالبرزخ الله أعلم بها. أول ما يدفنوه يسمع قرانعالهم، ينتبه ترجع لروح ليسأل. ليه؟ مو معناه أنه إيش يسمع كل شيء. ما أنتم؟ نعم أكمل
شيخ. لكن ذكر في الحديث ولكن لا يجيبون،
إيه؟ يعني ممكن لا يجيبون.
قد يسمعون لكن لا يجيبون.
ثم أن الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه. أي يعني وهي مودع القبر جاء أن الأرواح تتلاقى من الحبان، إذا صعدت روحها صعدت الروح تلقاها الأرواح المؤمنين فيسألون فلان، يقول فلان مات يعرف، فإذا ما مات، فإذا عرف أنه مات وما جاءهم أهل النعيم يسألونه معناه وين راح؟ راح النار. أما أن يترتب على هذا إنه يجي عند الميت وهو داخل القبر
ترى إذا طلعت روح سلمنا على فلان سلمنا على فلان لا تنسى ترى مات قبلنا قل لي بلك السلام الحار، كل هذا من ابتداع لأنه لم يفعله الصحابة. وأشد منه واحد وين رايح المدينة وبالله سلمنا على الرسول معلش عنده ظروف، يعني مثلا تبي بعد السلام على الرسول يقول فلان ما جاء سلم عليك يا رسول الله ترى عنده، لا يشرع هذا أبدا. نعم طيب.
وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم بئس عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم.
ولذلك هذا يدعوك يا أخي إذا رأيت شيخا عالما أو ناصحا طالب علم في قريتك ويقوم بمجهود إنكار البدع وكذا ما تشوف حوله إلا واحد اثنين لا تنأى تقول ما أتبعه كثير حتى أنغمس معه، هذا معناه أنك تتعرف على المشايخ لحظك تريد الشهرة معه، كما قال ابن جماعة من تعرف على الشيخ ويأخذ قوله إذا كان مشهورا وله جماعة فهو متكبر، يقول إذا ما كان أحد يعرف كثير وقليل أتباعه وأنا ما أسمع ولا أستفيد ولا أنصره. شوف كيف تورطوا هؤلاء في هذا الكبر، ما اتبعوا النبي في الأخير وش حصل مع النبي المحق؟ بكتهم يوم ما نصر الناس أنتم خذلتموني، فانت حينئذ سارع اول ما ترى من ينصر النبي ويدعو بدعوته ويخطط منهجه في الدعوه فناصر هذا الشخص، ناصر لا لذاته الحق الذي عنده ان تقول هذا اللي قاله حق وترى، مو لذاته انت. نعم.
وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمهن الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
في جمع بن صالح اليماني ضعفه الإمام أحمد، إسناد الحديث ضعيف، ولذلك ذكر عدد من العلماء كالنسائي قال ليس بالقوي، والرازي جرح والتعديل قال ضعيف، ابن حجر يقول في اختصاره تقريب ضعيف، فلا يصح إسناد هذا الحديث. نعم، لقد مر به هود وصالح. نعم يا بكر، أي واد هذا؟ قال هذا واد سان. قد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمهن الليف وزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. هذا غريب من هذا الوجه، غريب هو بإسناد واحد، إذن مدام ما له شاهد ومن طريق زمعة هذا فإسناده ضعيف. إذن كنا اليوم استغرق كلام النصيح وكلام مهم جدا، وغدا نأخذ إن شاء الله قصة قوم لوط إن شاء الله، وبعد أن نأخذ القصة نسألكم مسائل تتعلق بهذه الجريمة.
الشيخ فيها معنى أيضا صح؟ لم يصرح بالسماع.
من هو؟
زمع بن صالح.
على كل حال
لم يصرح،
لابد أن ننظر في طبقات المدلسين، ليست كل طبقات المدلسين واحدة، في مدلس عنده تدليس قليل مثل قتادة يمشي تدليسه، فالرجوع لطبقات المدلسين يعرفنا في أي طبقة هو حتى لا نمشي، مثل الحسن البصري ما يمشي تدليسه طبقة ضمن الثالثة. طيب اقرأ الحين مسند أحمد.